الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، توقفنا في درس الأمس عند وقت صلاة الفجر، وأخذنا في الدرسين الماضيين ما يتعلق بالسنن التي هي قبل وقت صلاة الفجر، وتوقفنا عند هذا الوقت المبارك. وفي هذا الوقت المبارك عدة سنن سوف نذكرها بإذن الله تعالى، ثم ننتقل بعدها إن وافانا الوقت بإذن الله تعالى ننتقل إلى وقت الضحى، نسأل الله عز وجل أن يبارك في ذلك. ووقت صلاة الفجر فيه عدة سنن. إذا أول ما يواجهنا في صلاة الفجر أو في هذا الوقت المبارك هو الأذان، وفي الأذان عدة سنن. أول هذه السنن متابعة المؤذن، متابعة المؤذن، فإنه يسن للإنسان أن يتابع المؤذن كلمة كلمة. وإذا قال المؤذن لا إله إلا الله في ختام الأذان، وقال المتابع للمؤذن لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، دخل الجنة. دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، كما جاء في صحيح مسلم. وجاء في حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، دخل الجنة. والحديث رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر فسن للسامع أن يقولها، وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا أن الإنسان عند قوله لا حول، عند قول المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه السنة أيها الإخوة والأخوات تتكرر علينا في اليوم والليلة 5 مرات، فكم نصيبي وكم نصيبك ونصيبك من هذه السنة. إن هذه السنة رعاها السلف رحمهم الله واجتهدوا في رعايتها أتم رعاية، حتى قال عنه ابن حجر رحمه الله، قال ابن حجر عن ابن جريج، وتأمل قول ابن جريج، عن ابن جريج أنه قال: حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة. وإن الإنسان لا يعجب أشد العجب حينما يجد بعض الناس إنما ينشغلون أثناء الأذان بأحاديث جانبية أو غير ذلك. لا بأس في هذا، لكن حال طالب العلم وطالبة العلم، حال الحريص على الخير، ليس كذلك. ثم تعجب أيضا ممن يدعي الحرص على السنة أو يحرص على السنة، ثم تجده حينئذ يخلط ترديدا مع المؤذن تارة، وكلمة يتكلم بها مع من بجانبه، أو ربما ينشغل بشيء آخر. تأمل قول ابن حجر عن ابن جريج أنهم كانوا يقول ابن جريج: حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة. وهذا يدل على حرصهم على الخير. ولذلك ينبغي لمن يتابع المؤذن أن يتدبر، لأن فيها كلمات التوحيد، وفيها أيضا دعوة إلى الفلاح وإلى الصلاة. ولا شك أن مثل هذه الأمور، لا شك أن الإنسان إذا تدبرها وتمعنها عرف عظم تلك الكلمات العظيمات. السنة الثانية من السنن عند الأذان أن يقول هذا الذكر بعد الشهادتين، يعني بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول هذا الذكر. وهو ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. والحديث رواه مسلم. ولذلك تأمل وتأملي هذه الفضائل. مر معنا الفضل الأول، وهو أنه ماذا يحصل له؟ أنه إذا قال ذلك خالصا من قلبه دخل الجنة. وأيضا الذكر الثاني والسنة الثانية إذا قالها غفر له ذنبه. تأمل وتأمل هاتين الجائزتين العظيمتين. السنة الثالثة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وذلك بعد الأذان. وقبل أن أنتقل إلى السنة الثالثة، ربما البعض يسأل يقول: لماذا لا يكون هذا الذكر الذي تقدم قبل قليل، رضيت بالله ربنا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، لماذا لا يكون بعد الأذان؟ نقول: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول قالوا أن المقصود بذلك أن نقول هذا الذكر بعد الأذان. والقول الثاني قالوا أنه يقول هذا الذكر بعد الشهادتين. وهذا القول الثاني هو الأظهر والله أعلم. ولذلك جاء في رواية مسلم ما يدل على ذلك، في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أشهد بعد الشهادتين، يعني ثم يؤتى بهذا الدعاء: رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا. على أن الإنسان إذا فاته أن يقول ذلك بعد الشهادتين فإنه يقوله بعد الأذان ولا حرج إن شاء الله، للخلاف الوارد في ذلك. ثم ننتقل إلى السنة الثالثة في الأذان، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن للإنسان بعد الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وما فضيلة من صلى على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد الأذان؟ أن من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى الله عز وجل عليه بها عشرة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الرسول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وأكمل الصلاة أن يصلي الإنسان الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السنة الرابعة في الأذان أن يقول الدعاء الوارد بعد الأذان، وهو ما جاء في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. والحديث رواه البخاري. السنة التي تليها السنة الخامسة، وقبل ذلك ربما البعض يقول: ما معنى الوسيلة؟ الوسيلة جاء توضيحها في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وأما الفضيلة هي الرتبة العالية التي لا يشارك فيها أحد. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الدعوة التامة هي الأذان، لأنه دعوة ووصفها بالتامة لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير، إلى أن قال: المقام المحمود يشمل كل موقف، يشمل كل مواقف في يوم القيامة، وأخص ذلك الشفاعة العظمى. السنة الخامسة أن يدعو بعد الأذان، والدعاء بعد الأذان لا شك أنه مستجاب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما جاء في حديث أنس بن مالك: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. والحديث رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، وجاء عن عبد الله بن عمرو كما رواه أحمد في مسنده ورواه أبو داود في سننه، أن 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 المؤذنين شكوا، وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو يقول: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى، تأمل هذه السنن الخمس التي جاءت في كل أذان يصلح معنا في كل يوم وليلة. أول هذه الفضائل دخول الجنة، وثاني هذه الفضائل غفر له ما تقدم من ذنبه، وثالث هذه الفضائل حلت له شفاعة يوم القيامة، ورابع هذه الفضائل أن يصلي الله عز وجل عليك 10 مرات، وخامس هذه الفضائل أن دعاءك لا يرد. فكم سنة فرطت فيها، وكم سنة كنت ممن يحافظ عليها. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن ينهل من هذه الفضائل العظيمة أشد الحرص، وهذا يدل على علو إيمانه وزيادة إيمانه وقربه من ربه جل وعلا، لأن الموفق من وفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ندخل إلى سنة الفجر، بعدما ننتهي من الأذان وما فيه من السنن نأتي إلى سنة الفجر، وكما تقدم نأخذ خطوة خطوة. سنة الفجر فيها عدة سنن، هذه السنة فيها عدة سنن، وقبل أن نتكلم عن هذه السنة وما فيها من سنن، فإننا نقول السنن الرواتب جاءت في حديث أمي حبيبة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وهذا الحديث رواه مسلم، وزاد الترمذي 4 توضيحا لهذه 12 ركعة، أنه قال 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداة. وقال الترمذي رحمه الله: حديث حسن. فهذه الرواية التي عند الترمذي إنما هي رواية مفسرة لهذه 12 ركعة. ثم بعد ذلك إذا عرفنا هذه السنن الرواتب، عرفنا تمام العرفي كيف نصلي هذه 12 ركعة وأين مواقعها. اختلف أهل العلم، أو قبل أن أذكر الخلاف لا بد أن نعرف أن صلاة السنن الرواتب الأفضل أن يصليها الإنسان في بيته، فقد جاء في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. والحديث متفق عليه. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. والحديث متفق عليه. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. والحديث رواه مسلم. وهذه الحديث تبين أن، ونقصد بذلك الرجل، أنه من الأفضل أن يصلي السنة الراتبة، وهكذا بقية السنن في بيته، إلا ما ورد الدليل أن تصلى في المسجد، فإن الأفضل أن تصلى في المسجد. يعني هناك من السنن الأفضل أن تصلى في المسجد، على سبيل المثال بالنسبة لي مثلا صلاة الاستسقاء هي في عموم عند بقية الناس سنة مؤكدة، فإن الإنسان يصليها في المسجد لأنها لا تأتي على هذا الوجه المشروع. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه السنن الرواتب، وينبغي للإنسان أن يحافظ على سنة داخل هذه السنن الرواتب، وهي أن يصلي هذه السنن الرواتب في بيته. وهنا إشارة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم تلك البيوت التي لا يصلى فيها بالمقابر، لأن المقابر منهي عن الصلاة فيها، ولذلك كذلك البيوت التي لا يصلى فيها فإنها تشبه أيضا المقابر، فإنها أيضا تشبه المقابر. نرجع إلى سنة الفجر. سنة الفجر فيها عدة سنن. أولا حينما نتكلم عن سنة الفجر نقول أن هذه السنة هي آكد السنن الرواتب. سنة الفجر هي آكد السنن الرواتب. دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح، على ركعتين قبل الصبح. والحديث متفق عليه. ثم نأتي إلى أيضا حديث عائشة، دل على ذلك حديث عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. والحديث رواه مسلم. ولمسلم أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وهذا يبين لنا أن سنة الفجر هي من أعظم السنن الرواتب. هذه أول فضيلة لسنة الفجر أنها من آكد السنن الرواتب. ثاني الفضائل لهذه السنة العظيمة أنها يسن صلاتها في السفر والحضر، وهذا دل عليه ما جاء في الصحيحين. وأيضا مما يختص به سنة الفجر بأنه يسن تخفيفها، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا، والحديث متفق عليه. ولكن في هذا التخفيف يشترط ألا يكون هذا التخفيف مخلا بالواجب أو يفضي إلى أن ينقر الإنسان صلاته فيقع في المنهي عليه في المنهي عنه. بعض الناس يظن ويقول أن قول عائشة رضي الله عنها وهي تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتي الفجر وأنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا، بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة سرعته لا يدرى هل قرأ بفاتحة الكتاب أو لا، ليس على ظاهره، وإنما المقصود في من ذلك أن الإنسان يخفف هاتين الركعتين. على سبيل المثال لو جاءنا شخص وقال على سبيل المثال قال أنا أريد أن أقرأ في ركعتي الفجر في الركعة الأولى أقرأ وجهين من القرآن وفي الركعة الثانية وجها واحدا وكل حرف بعشر حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى ضعف كثيرة، أمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم من حرف، نقول له حينئذ خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن اتباع السنة أعظم أجرا من كثرة الثواب، بل أن كثرة الثواب في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي أولى من المضاعفة. فنقول له خفف واقرأ ما ورد في السنة قراءته في ركعتي الفجر أفضل من أن تقرأ ما تقدم ذكره. رابع هذه السنن في سنة الفجر ما يختص به سنة الفجر أنه يسن أن يقرأ لها قراءة خاصة، جاء فيسن أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الركعة الأولى يعني مرة يطبق هذه السنة ومرة يطبق السنة الأخرى، فيقرأ في الركعة الأولى قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذه الآية فقط اقرأها في الركعة الأولى، وهي آية رقم 136 في سورة البقرة 136 في سورة البقرة. ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وهي الآية رقم 64 من سورة آل عمران. فيسن أن يطبق الإنسان، وهكذا إذا وردت السنة على وجوه متنوعة فإنه يسن أن يطبق هذه تارة وهذه تارة، فيوم من الأيام يطبق أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون في الثانية قل هو الله أحد، وفي اليوم الآخر يطبق أن يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقل من يطبق هذه السنة الثانية. وأنا أنبه هنا مرة أخرى، أقول طالب العلم إذا لم يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يتلمس جميع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أن علمه لا ينفعه حينئذ، فإن طالب العلم يحرص تمام الحرص أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينوع في التطبيق لما في التنوع في التطبيق من إحياء للقلب وإحياء للسنة وأيضا عمل بما علم. أيضا أشير إشارة أخرى، ذكرنا قبل قليل أن هذه السنة أقصد القراءة في ركعتي الفجر وردت على وجهين، الوجه الأول أن يقرأ في السورة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون في الثانية قل الله أحد، الوجه الثاني أن يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وهي آية 136 من البقرة، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وهي آية رقم 64 من آل عمران. جاء في رواية أخرى وهذه سنة مندثرة، جاء في رواية أخرى أنه يقرأ في الركعة الثانية بدل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يقرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وهي آية رقم 52 من آل عمران، وهي آية رقم 52 من آل عمران. يعني بمعنى أصبح عندنا القراءة في سنة الفجر وردت على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. الوجه الثاني أن يقرأ في الركعة الأولى قل آمنا بالله ومنزل إلينا ومنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية، وهي آية رقم 136 من البقرة. وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الوجه الثالث أن يقرأ في الركعة الأولى قل آمنا بالله ومنزل إلينا ومنزل إلى إبراهيم كالتي قبلها، وفي الركعة الثانية يقرأ فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. فإن هذا قد جاء كل هذه الروايات الثلاث وكل هذه الأوجه الثلاث جاءت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأيضا من حديث ابن عباس. خامس هذه السنن بعد سنة الفجر يسن الاضطجاع على الشق الأيمن بعد سنة الفجر، وهذه سنة وسوف نتحدث عن لفتة علمية فيها بعد قليل. أقول هذه سنة، إذن خمس سنن مرت معنا فقط في ركعتي الفجر، فقط في ركعتي الفجر أو خمس خصائص في ركعتي الفجر. أقول خامس هذه الخصائص أنه يسن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، المقصود بها سنة الفجر. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شق أيمن، والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. وجاء من حديث عائشة عند مسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، والحديث رواه مسلم. ودل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد ركعتي الفجر. اختلف لفتة العلمية هنا أنه اختلف في هذا الاضطجاع على أقوال عدة أذكر منها ثلاثة وهي أهمها. القول الأول قالوا أن هذا الاضطجاع واجب، وهذا قول بعيد، هذا قول بعيد، وأبعد منه من قال أنها بدعة، والصواب أنها مشروعة، أن الاضطجاع أن هذه السنة مشروعة، وهي الاضطجاع للأدلة التي سبقت. بقي عندنا قولان مهمان. القول الأول قالوا أنه سنة لمن يقوم الليل ويطيل القيام بالليل ليستريح بعد هذا الاضطجاع، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا أنه من قام بالليل طويلا يحتاج إلى أن يضطجع بعد ركعتي الفجر. والقول الثاني أن الاضطجاع بعد سنة الفجر مسنون على الإطلاق، وهذا هو قول أكثر أهل العلم وهو أظهر والله أعلم. إذا أن الحديث والتعليل لأن الحديث مطلقة ليس فيها من أطال القيام أو نحو ذلك، فالأظهر والله أعلم أنه سنة مطلقة تسن لكل أحد، تسن لكل أحد، وعليه إذا صلى الإنسان سنة الفجر فإن من السنة أن يضطجع على شقه الأيمن، وهذا الاضطجاع يكون على الشق الأيمن لحديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين. من السنن أيضا نأتي إلى صلاة الفجر، نقول صلاة الفجر من السنة تعجيلها بحيث تصلى بغلس، وما معنى غلس؟ يعني بالظلمة قبل أن يظهر السفر، في أول وقتها، مقصود به في أول وقتها، وهذا هو قول جمهور العلماء. وهناك قول آخر أنه يسن أن تصلى حال الإسفار، استدل هؤلاء الذين يقولون أنه من السنة أن تصلى في حال الإسفار، استدلوا بحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وحديث رواه أحمد والترمذي وصححه. ووجه هذا الحديث أن المقصود بذلك إطالة القراءة، وأن ابتداء الصلاة تكون بشدة الظلمة كما تقدم، وأنه يطيل القراءة حتى إذا خرج الناس من الصلاة فإذا بالسفر قد خرج. ومنهم من قال أن هذا الحديث منسوخ، ومنهم من قال أنه المقصود بالإسفار هنا ليس الإسفار الحقيقي، وأن المقصود التأكد والتبين من طلوع الفجر حتى لا يشك في ذلك، لأنه كما تقول العرب أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته وأظهرته. قالوا إذن المقصود بهذا الحديث بالسفر المقصود به الإسفار، وهو انكشاف الظلمة وهو ابتداء طلوع الفجر. يدل على أن من السنة أن تصلى صلاة الفجر بغلس حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من التغريس من تغريس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. والحديث متفق عليه. ويدل عليه أيضا حديث جابر بن عبد الله أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس. والحديث متفق عليه. والحديث متفق عليه. وبما أن صلاة الفجر هي أول الصلاة في اليوم فإننا لا بد وكما تقدم معنا أننا سوف نبدأ السنة في وقتها شيئا فشيئا لا بد أن نأخذ السنن في الذهاب إلى المسجد. وربما هذه السنن تختص بالرجال كثيرا أكثر من النساء ولكن لا نقول أن المرأة لا تطبقها بل تحتاج إلى تطبيقها ربما إذا ذهبت للمسجد لدرس أو حضور محاضرة أو نحو ذلك من الأشياء أو ربما صلاة فريضة. لا شك أن صلاة الفريضة وصلاة المرأة في بيتها أفضل على كل حال إلا أنها في بعض الأحيان كما كانت الصحابيات رضي الله عنهن يشهدن الصلاة في بعض الأحيان كما تقول عائشة قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المسجد. إلا أن الأفضل أن يصلي الإنسان في بيته وهكذا فعلنا الصحابيات رضي الله عنهن وهكذا رشدهن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقول لو قدر أن المرأة ذهبت إلى المسجد لتصلي أو لتحضر درسا علميا أو محاضرة أو نحو ذلك أو حلقة أو إلى غير ذلك فإنها أيضا تطبق ما يأتي من السنن. نأتي إلى هذه السنن. نقول أول هذه السنن وهي التبكير بالذهاب إلى المسجد. ودل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. والحديث متفق عليه. والتهجير هو التبكير للصلاة وكان السلف رحمهم الله يحرصون على التبكير للصلاة. ومع شديد الأسف تجد أكثر رجالنا اليوم لا يبكرون إلى الصلوات وربما البعض منهم يظن أن هذه السنة سنة ليس فيها ثواب كثير وليس فيها أجر عظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ يقول لو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. وتأمل هذا الكلام لو يعلمون ما في التهجير يعني التبكير لسبقوا إليه. يعني لو كشف لنا من الأجر والفضل العظيم في التبكير للصلوات لا استبقنا وتسارعنا وتسابقنا إلى ذلك ولكن رحم الله حالنا. أما السلف رحمهم الله فقد جاء عن سعيد بن مسيب أنه قال ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة وقال أيضا ما سمعت تأذينا في أهلي منذ 30 سنة. ما سمعت تأذينا في أهلي منذ 30 سنة يعني ما أذن المؤذن وأنا في بيتي منذ 30 سنة. وهذا الأثر ذكره ابن سعد في الطبقات. السنة الثانية في التبكير المساجد أن يخرج من بيته متطهرا لتكتب خطاه. ففرق بين من يخرج ويتوضأ مثلا في دورات المياه أو الصنابير موجودة في المساجد وبين من يخرج من بيته متوضئا متطهرا. لأن من يخرج من بيته متوضئا متطهرا ينال هذا الأجر العظيم الذي جاء في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة وهي تحبسه. تأمل يعني حينما تذهب بكرا إلى المسجد وتدخل المسجد فأنت كأنك في صلاة تأخذ أجر الصلاة ما دام أن هذه الصلاة هي التي تحبسك. ما دام أنك جلست في هذا المسجد تنتظر هذه الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. والملائكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي ما لم يحدث فيه. والحديث متفق عليه. ما لم يؤذي يعني يؤذي أحدا في المسجد. ما لم يحدث يعني ما لم ينتقض وضوءه. تأمل حينما تأتي إلى المسجد وتجلس تنتظر الصلاة من الذي يدعو لك؟ لو قيل للإنسان أنك سوف يدعو لك رجل صالح تفرح بذلك. فكيف إذا دعا لك من لا يعصون الله عز وجل ويسبحونه ليلا نهار لا يفترون ومن يفعلون ما يؤمرون لا يعصونه جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. كم تحتاج واحتاج أنا إلى أن تدعو لنا الملائكة وتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. هذا نحتاجه كثيرا أيها الإخوة. أيضا من السنن أيضا أن يخرج الإنسان إلى الصلاة بسكينة ووقار، فلا يخرج متعجلا مستعجلا. دل على هذه السنة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحديث متفق عليه. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة، يعني إذا أقيمت للصلاة، إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. والحديث رواه مسلم. وهذا أيضا يفيدنا أمرا آخر، أيضا ليس فقط من دخل المسجد وجلس أنه في صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة، يعني يذهب إلى الصلاة، فهو في صلاة. وهذا فضل عظيم. كم أيها الإخوة نغفل عن هذه الفضائل العظيمة. يقول النووي رحمه الله مبينا السكينة ومبينا الوقار، يقول: السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات. السنة الرابعة أن يقول عند خروجه للمسجد من بيته ما ورد، وهو ما جاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس، وفيه قال: فأذن المؤذن فخرج أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اعطيني نورا. والحديث رواه مسلم. والسنة الخامسة في الذهاب إلى المسجد: تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتقديم اليسرى عند الخروج منه. دل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. والحديث رواه أحمد، رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم. وأيضا ورد هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال البخاري في صحيحه: باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وأيضا يدل عليه عموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله. والحديث متفق عليه. ولأن القاعدة أن ما كان من باب التكريم استحب فيه تقديم اليمين، وما كان بضد اليمين استحب فيه تقديم اليسار، وما عدا ذلك فالأصل فيه تقديم اليمين. السنة السادسة في الذهاب إلى المسجد أن يقول الذكر الوارد عند دخول المسجد وعند الخروج منه. وما هو ذلك الذكر الوارد؟ الذكر الوارد هو ما جاء في حديث أبي حميد أو أبي أسيد، هكذا جاء عند مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول: اللهم من يسألك من فضلك. السنة السابعة أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، وهذا إذا جاء مبكرا للصلاة فإنه يسن له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. دل على ذلك حديث أبي قتادة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والحديث متفق عليه. ولكن لو أن الإنسان ذهب مثلا لصلاة الظهر أو صلاة الفجر، فإن سنة الظهر القبلية وسنة الفجر القبلية تكفي عن تحية المسجد. وكذلك لو دخل الإنسان لعارض أو مثلا في وقت آخر كان يدخل في وقت الضحى ويريد أن يصلي سنة الضحى، فإن سنة الضحى تكفي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وركعتين نكرة، والنكرة تفيد العموم، يعني أي ركعتين. فإذا وافقت هاتين الركعتين السنة القبلية قبل الظهر أو قبل الفجر كفى ذلك. السنة الثامنة: يسن للرجال المبادرة إلى الصف الأول فهو أفضل، وبالنسبة للنساء فأفضلها آخرها، ولكن هذا ليس على إطلاق كما سوف نبينه بعد قليل. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والحديث رواه مسلم. ما معنى خيرها؟ ما معنى خيرها؟ معنى خيرها أي أكثرها ثوابا وفضلا، ومعنى شرها أي أقلها ثوابا وفضلا. وهذا الحديث فيما إذا صلى الرجال والنساء جماعة وليس بينهما حائل. ففي السابق كانت مساجدهم ليس بين الرجال وبين النساء حائل، فيقال للنساء تأخرنا والرجال تقدموا، فخير صفوف الرجال أولها وشر صفوف النساء آخرها لتكون المرأة أبعد عن الرجال. أما إذا كان بينهما حائل كما هو واقعنا اليوم فإن أفضل صفوف النساء والله أعلم أن يكون أولها. لماذا؟ لأن الأصل في ذلك عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة أي العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. والحديث متفق عليه. والحقيقة أن هذا الحديث أحب أن أهمس فيه همسة. تأملوا معي هذا الحديث وتأملوا هذه الفضائل العظيمة في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان، فضل الأذان، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو كشف لهم الأجر الموجود في هذا في النداء وأيضا الأجر الموجود في الصف الأول لوضعوا قرعة بينهم أيهم يكون في الصف الأول وأيهم يؤذن. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة يعني صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوها. والحديث متفق عليه. تأملوا معي أيها الإخوة والأخوات، حينما ترى رجلا على سبيل المثال يحبو حبوا إلى المسجد وهو مريض لا يستطيع أن يمشي، فلنفترض، دعونا نتصور هذه الصورة، رجل مريض لا يستطيع المشي يحبو حبوا إلى المسجد، وتقول له: ماذا، ما لماذا تذهب إلى هذا المسجد بهذه الصورة وبهذه الهيئة؟ يقول لك: كشف لي من الأجر الشيء العظيم، جعلني أحبو حبوا إلى المسجد. وما أكثر أيها الإخوة ما نفرط في صلاة الفجر مع شديد الأسف. وهذه النقطة تحتاج إلى حديث مستقل، ولكن قد فات من فرط في صلاة الفجر أجر عظيم، فات ذكر الملائكة له، فإن الملائكة يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فحينما تأتي الملائكة في صلاة الفجر ولا تجدك مع المصلين، ما الفائدة أيها الأخ المبارك حينما لا تذكر مع أولئك؟ حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فكيف أيها الأخ المبارك تفرط في صلاة الفجر؟ لصلاة الفجر فضائل عدة، ولصلاة الفجر حديثة كثيرة، ليس هذا موضع بسطها. أرجع إلى ما كنت عليه قبل قليل، أقول المرأة الأصل فيها أن أقول المرأة إذا كان لم يكن بين الرجال وبين النساء حائل فالأفضل أن تكون المرأة في آخر الصفوف للحديث السابق. وأما إذا كان هناك حائل فالأصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا عليه. على خلاف بين أهل العلم، إلا أن هذا القول الذي ذكرته ورجحه النووي رحمه الله في المجموع، قال النووي: يستحب الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخرها. وهذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال، وكذا في صفوف النساء المنفردات بجماعتهن عن جماعة الرجال، يعني وكذا في صفوف النساء إذا كنا أيضا منفردات يعني لا يراهن الرجال فإنه الأفضل أن يتقدم. قال: أما إذا صلت النساء مع الرجال جماعة واحدة وليس بينهما حائل فأفضل صفوف النساء آخرها، لحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والحديث رواه مسلم. السنة التاسعة في الذهاب إلى المسجد قبل الصلاة، أقصد من السنة هي قبل الصلاة، يسن للمأموم أن يكون قريبا من إمامه، يسن للمأموم أن يكون قريبا من إمامه. فالأفضل في حق المأموم من حيث اصطفافه للصلاة أن الصف الأول كما تقدم، ثم يحرص بعد ذلك أن يكون قريبا من الإمام سواء من الجهة اليمنى أو اليسرى، فلينظر أيهما أقرب فليقترب من ذلك. وهنا خلاف لا يسعفنا الوقت لذكره، ولكن عندنا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وقوله ليلني منكم أي ليقترب مني، ودل هذا على أن الاقتراب مقصود أيضا إلى الإمام، وفيه فضل وتطبيق للسنة. قال في الفروع، قال: ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يسار، يعني أن قرب اليسار أفضل من بعد اليمين، هذا فيه خلاف. على كل حال يحرص الإنسان أن يكون في الصف الأول ويكون قريبا من الإمام. انتهينا الآن من المشي إلى الصلاة، واجهتنا الآن صلاة الفجر. وصلاة الفجر أيها الإخوة وأيتها الأخوات، صلاة الفجر أو الصلاة المفروضة بشكل عام، أي شيء في الصلاة، أي صلاة كانت، فيها عدة سنن. ولا شك أن أغلبكم بإذن الله تعالى يعرف هذه السنة، ولكن لما كان عرضنا للسنن بشكل عام لا بد أن نعرج عليها، سوف أعرج عليها سريعا من أجل أن نكمل ونذكر أيضا من غفل عن سنة أو نسيها أو جهلها أو أنه ابتعد تطبيقه عنها. نأتي إلى الصلاة، وأول هذه السنن في الصلاة السترة، وتحت هذه السترة عدة سنن. أول هذه السنن يسن اتخاذ السترة. من الذي يسن له اتخاذ السترة؟ يسن أن يتخذ السترة الإمام والمنفرد، أما المأموم فإن سترة الإمام سترة له فلا يتخذ سترة، أما الإمام والمنفرد فإن من السنة أن يتخذ سترة. ولذلك ينبغي للمرأة أن تتخذ سترة عند صلاتها، وينبغي للرجل أن يتخذ سترة عند صلاته. دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي أحدكم إلى شيء يستره من الناس. والحديث متفق عليه. والحديث في سنية السترة كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم استتر بعدة أشياء، استتر بالسرير والجدار والجدع والخشبة والحربة والعنزة والراحلة وغير ذلك. والسترة مشروعة في العمران والفضاء وفي الحضر والسفر، سواء خشي مارا أو لم يخشى مارا على قول الصحيح، لأن الحديث لم تفرق بين العمران والفضاء، ولم تفرق بين الحضر والسفر، ولم تفرق بين من خشي مارا ولم يخشى مارا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر في حضره وسفره كما دل عليه حديث أبي جحيف المتفق عليه. هذه أول السنن في السترة. ثاني السنن في السترة يسن أن يدنو الإنسان من السترة، هذه سنة أخرى يسن أن يدنو الإنسان من السترة. وإذا دنا الإنسان من السترة فإن السنة أن يكون بين موضعه موضع سجوده وبين السترة قدر ممر شاة. دل على ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي المتفق عليه أنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة. والمقصود بالمصلى هنا موضع السجود. وجاء عند أحمد وأبي داود أن بينه وبين السترة ثلاثة أذرع، وهذا باعتبار إذا وقف. يعني توضيح هذه السنة، من السنة أن يدنو الإنسان، قلنا قبل قليل من السنة أن يدنو الإنسان من السترة. طيب إذا دنا الإنسان من السترة ما هو موضع الدنو؟ ما السنة في موضع الدنو؟ ما السنة في موضع الدنو جاء في حديث أبي في حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال: كان بين المصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة. ممر شاة تقريبا شبر ونصف تقريبا، يعني أنا أقرب الصورة، يعني كالموضع الذي تمر معه الشاة. ليس من الدنو أن يلصق الإنسان عند سجوده بالسترة، بل يجعل بينه وبين السترة موضعا بسيطا كما مر الشاة، كما كانت سترة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا جاء في حديث عند أحمد وأبي داود أن السترة ثلاثة أذرع، أن السترة ثلاثة أذرع، وهذا باعتبار إذا كان الإنسان قائما، إذا كان الإنسان قائما. حتى نجمع بين الحديث الأول والحديث الثاني أنه إذا كان ساجدا فإنما بينه وبين السترة ممر شاة، وإذا كان قائما فإن ما بين قدميه وبين السترة ثلاثة أذرع. على كل حال ربما يكون أضبط إذا سجد الإنسان أن يكون بين موضع السجود وبين السترة ممر الشاة. ثالث هذه السنة في السترة أيضا ثالث هذه السنة أيضا نقول يسن رد المار بين يدي المصلي، يسن رد المار بين يدي المصلي. دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والحديث متفق عليه. وجاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. والحديث رواه مسلم. إذا نقول في الأصل أن الإنسان يسن أن يدفع المرء بين يديه، لكن اختلف أهل العلم في رد المرأة والكلب الأسود والحمار. فقد جاء في الحديث الصحيح حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكلب الأسود والحمار، وأيضا قال في المرأة أنهن يقطعن الصلاة. وبعض أهل العلم قال إذن هذه الأمور يجب ردها، وليس لقرن المرأة. يعني ربما بعض الناس أو ربما صح التعبير بعض أولئك الذين يقدحون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعتنا يقولون: لماذا تقرن المرأة هنا مع الكلب الأسود والحمار؟ وربما هذا يجده ذريعة أولئك العلمانيون والليبراليون في أن يدخلوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء أو لمزا أو إلى غير ذلك، وأيضا أولئك الضلال أصحاب العقائد الفاسدة. نقول أما الكلب الأسود والحمار فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينا لما سئل ما بال الكلب الأسود من الأصفر من الأحمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. أما المرأة فليس لقرنها مع الكلب والحمار ارتباط إطلاقا، بل أن المقصود والله أعلم أن المرأة لأنها تفتن المار والمصلي في موضع يخشع يستوجب منه أن يخشع في صلاته وأن يقبل على ربه وأن يكون خاضعا منيبا إلى ربه مقبلا عليه، وإذا مرت المرأة وإلى غير ذلك فربما فتنته في ذلك ولذلك منعت من المرور، ولذلك ذكرت في هذا الحديث وليس بقرنها مع أولئك أي ارتباط أبدا. انتهينا من السنن في السترة، ندخل أيضا الآن قبل أن نكبر تكبيرة الإحرام هناك سنة أيضا، وهي أنه يسن التسوك عند كل صلاة، وهذا هو الموضوع الثالث الذي ذكرناه من مواضع التسوك. قد ذكرنا حينما يقوم يشوص فاه بالسواك حينما يقوم من قيام الليل، والموضوع الثاني عند الوضوء، والموضوع الثالث هنا هو عند الصلاة. دل عليه ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ثم نأتي إلى الصلاة ونذكر ما فيها من سنن على وجه العجالة لأن أغلبها معروفة عندكم وليس على وجه الحصر والقصر وإنما على وجه العجالة. أقول أيها الإخوة من هذه السنن أولا نقول رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وأول هذه نقول أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فإن من السنة أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعليه لو أن الإنسان دخل في صلاته وكبر تكبيرة الإحرام دون أن يرفع يديه فإن صلاته تنعقد لا شك في ذلك، لكن من السنة أن يرفع يديه. دل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. أو الحديث متفق عليه. قال ابن هبيرة في الإفصاح وأجمع على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة وليس بواجب، وهذا هو أول المواضع في رفع اليدين. ودققوا معي، أقول أيها الإخوة دققوا معي في أول المواضع في رفع اليدين، وهي أنه أن الإنسان إذا أراد أن يكبر فإن أول المواضع التي يرفع فيها اليدين تكبيرة الإحرام. هناك أربع مواضع دلت عليها السنة الصحيحة، وهناك مواضع أخرى لكنه مختلف فيها، لكن الأظهر والله أعلم أنها أربعة مواضع وهذا هو أولها، وهذه الأربعة مواضع جاءت في الصحيحين. وأما الموضوع الثاني فإنه عند الركوع. دعونا نذكر المواضع التي ترفع فيها اليدين من أجل ضبط السنة بعضها ببعض. نقول أول هذه المواضع تكبيرة عند تكبيرة الإحرام، ثاني هذه المواضع عند التكبير للركوع، ثالث هذه المواضع عند الرفع من الركوع، وهذه الثلاثة مواضع ثابتة في الصحيحين حديث ابن عمر. طيب الموضوع الرابع عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة، فإنه أيضا يرفع يديه حينما يكبر، وهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر. هذه أربعة مواضع دل عليها السنة، ولذلك البعض يخطئ وإذا أراد أن يسجد رفع يديه مع التكبير، وهذا ليس موضعا صحيحا، وإنما الصحيح الأربعة مواضع عند تكبير الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، أيضا عند الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. السنة الثانية من سنن القيام، يسن عند رفع يديه أن تكون الأصابع ممدودة، أن تكون الأصابع ممدودة. يدل على ذلك حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، رفع يديه مدا، وحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. السنة الثالثة، السنة الثالثة في القيام أن يكون رفع اليدين إلى الموضع المسنون، يعني إلى أين نرفع يدينا إذا رفعنا اليدين عند التكبير. هناك موضع مسنون جاء، هناك موضعان، الموضوع الأول أن يرفع يديه حذو المنكبين، وحتى أبين لكم وأوضح هذا الموضوع أكثر، المقصود بحذو المنكبين أن يرفع يديه، وأذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وصف لنا هكذا أنه يرفع يديه بحيث تكون الأصابع فوق مستوى المنكبين، وأما بقية الكف فإنها على داخلة في المنكبين، يعني أقصد دون مستوى المنكبين. وهذا من باب التقريب في الصورة فقط، وليس المقصود أنه وردت سنة ثابتة دقيقة لابد في هذا الموضوع، لا، المقصد أن الإنسان حذو المنكبين، على كل حال إن صدق عليه حذو المنكبين كفى ذلك. لكن من أجل نوضح الصورة كما وضح لنا شيخ المعزمين أنه يرفع اليدين حتى تكون الأصابع فوق مستوى المنكبين، وأما بقية الكف فدون مستوى المنكبين. والثاني، موضوع الثاني أن يكون، وهذا الموضوع الأول جاء في الصحيح من حديث ابن عمر. الموضوع الثاني حذو فروع الأذنين. وما هي فروع الأذنين؟ بعض الناس يظن أن فروع الأذنين هي شحمة الأذنين، وهذا خطأ، وإنما فروع الأذنين المقصود به الحلقة التي في أعلى الأذن، هذا يسمى فرع فروع الأذنين، بحيث يكون تكون الكف متوسطة في الأذن تقريبا. فمرة يفعل هذه ومرة يفعل هذه. السنة الرابعة في سنن القيام، يسن المصلي بعد تكبير الإحرام أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وهذا ثابت بإجماع أهل العلم كما نقله ابن هبيرة في الإفصاح. السنة الخامسة، يسن أن يقبض بيده اليمنى على يده اليسرى. والقبض باليد اليمنى على اليد اليسرى جاء على وجهين. الوجه الأول أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى مباشرة. طيب، هذا دل عليه حديث وائل بن حجر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، حيث هو أبو داود والنسائي وصححه الألباني. الصفة الثانية أن يضع اليد اليمنى على الذراع، على الذراع اليسرى، لحديث سهل بن سعد قال وكان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، حيث رواه البخاري. فيفعل هذه مرة ومرة وهذه مرة، مرة يضع على كفه اليسرى ومرة يضع على ذراعه اليسرى. السنة السادسة في القيام، لازلنا في القيام، السنة السادسة أن يقول دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح جاء على صيغ متنوعة، فمن السنة أن يطبق هذه مرة وهذه مرة. فمرة يطبق الاستفتاح الوارد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد، وجاء عند مسلم أن عمر كان يجهر به. وأيضا من الصيغ الواردة في الاستفتاح، يعني مرة يطبق هذا ومرة يطبق صيغة أخرى مثل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا دعاء من أدعية الاستفتاح. جاء في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، والحديث رواه مسلم حديث أنس. ومرة يأتي باستفتاح آخر، اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل من خطاياي بالثلج والماء البرد، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. ومرة يأتي بدعاء خامس أيضا، استفتاح خامس، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة، وهذا جاء في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، والحديث رواه مسلم حديث ابن عمر. وهناك أدعية استفتاح أخرى، لكن الإنسان ينوع بين هذه، مرة يقول هذا ومرة يقول هذا، ليحيي السنة فيحيي قلبه ويكون يعمل بجميع ما علم. ثم نأتي إلى السنة السابعة، نأتي إلى السنة السابعة وهي الاستعادة. والاستعادة سنة، ويسن أن ينوع في صيغ الاستعادة. فمرة يأتي في هذه الصيغة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي الصفة التي اختارها جمهور العلماء لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومرة يأتي بصيغة أخرى وهي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. السنة الثامنة في القيام، ولازلنا في القيام أيضا، البسملة. فمن السنة أن يبسمل بعد الاستعاذة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، لحديث نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن. وفي الحديث قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم بصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه النسائي وابن خزيمة وصححه. والصارف عن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم البسملة ذلك الرجل المسيء في الصلاة، وإنما علمه لفاتحة الكتاب كما في حديث ابن هريرة المتفق عليه. فمن السنة أن يبسمل. السنة التاسعة، ولازلنا في سنن القيام، التأمين مع الإمام. إذا قال الإمام آمين أمن الإمام المأموم مع تأمين الإمام، دل على ذلك حديث ابن هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى قول آمين يعني استجب يا الله. السنة العاشرة في القيام قراءة السورة التي بعد الفاتحة، فإن قراءة السورة التي بعد الفاتحة من السنة، وهو قول جمهور العلماء، دل على ذلك حديث أبي قتادة متفق عليه. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة السورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، وهذا إذا كان في غير صلاة الجهرية. أما في صلاة الجهرية فإن المأموم يستمع لإمامه حال الجهر، حال الجهر يستمع لإمامه. هذه سنة القيام مررنا عليها سريعا. نأتي إلى سنة الركوع، ننتقل للركوع. يسن أن يفعل ما يلي من السنة. أولى هذه السنة في الركوع: يسن وضع اليدين على الركبتين كالقابض عليهما، ويفرج ما بين الأصابع، يفرج ما بين الأصابع. لاحظوا معي أنه كالقابض على الركبتين ويفرج ما بين الأصابع، يفرج ما بين الأصابع. دل على ذلك حديث أبي حميد عند البخاري أنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصل ظهره. وجاء في حديث أبي مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وفرج بين أصابعه من وراء ركبتي. فتفريج الأصابع كالقابض على ركبتي هذا من السنة. السنة الثانية في الركوع أيضا: يسن للراكع أن يمد ظهره مستويا، أن يمد ظهره مستويا. لحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، حديث رواه البخاري. ومعنى هصر ظهره أي ثناه في استواء من غير تقويس، يعني لا يقوس ظهره. وكذلك يسن أن يكون الرأس على مستوى الظهر، أن يكون الرأس على مستوى الظهر فلا يخفضه ولا يرفعه، وهذا من السنة. دل على ذلك حديث عائشة عند مسلم أنها قالت في وصف ركوع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك لم يشخص رأسه يعني لم يرفع رأسه، ولم يصوبه أي لم يخفضه خفضا بليغا، وأن ما بين ذلك حيث يكون على مستوى الظهر. أما حديث لو صب على ظهري ماء لاستقر، هذا حديث ضعيف. السنة الثالثة: يسن للمصلي عند الركوع أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، يجافي مرفقيه عن جنبيه. بعض الناس إذا ركع ألصق المرفقين على الجنب، وهذا خلاف السنة، والسنة أن يباعد هذين المرفقين عن الجنبين، لحديث أبي مسعود السابق فيه: ثم ركع وجاف يديه يعني عن جنبيه، ثم قال في آخر الحديث: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ومجافاة المباعدة، لكن هذا بشرط لا يؤذي من بجانبه. قال النووي عن المجافاة: ولا أعلم في استحبابها خلافا لأحد من العلماء، يعني كان النووي رحمه الله نقل إجماعا على ذلك. ويسن السنة الرابعة في الركوع أن يأتي بالأذكار الواردة في الركوع. لا شك أن الإنسان أثناء الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وللإنسان يزيد في التسبيح ما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب. إلا أن هناك أذكار يسن الإنسان أن يأتي بها أيضا، وهذه الأذكار منها ما جاء في حديث عائشة المتفق عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا أيضا يقوله في الركوع وأيضا يقوله في السجود كما سيأتي. وأيضا من الأذكار ما جاء في حديث عائشة عند مسلم: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا يقوله في الركوع وأيضا في السجود كما دل عليه حديث عائشة عند مسلم. ومن الأذكار في الركوع أيضا: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، هذا رواه مسلم من حديث علي. وأيضا من الأذكار: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عوف ابن مالك. ويستحب للإنسان أن يعظم الله عز وجل في هذا الموضع، لحديث ابن عباس عند مسلم: وأما الركوع فعظم فيه الرب عز وجل. فالأفضل أن يبتدئ الإنسان بما ورد بسنة الصحيحة. نأتي إلى الرفع من الركوع، وفيه عدة سنن. أول هذه السنن تطويل هذا الركن، وهذه سنة مندثرة غفل عنها كثير من الناس. أقول هذه سنة مندثرة غفل عنها كثير من الناس، وهي ماذا؟ وهي أن يطيل هذا الركن. ما الدليل على إطالة هذا الركن؟ جاء في حديث ثابت البناني عن أنس أنه قال إني لآلو أن أصلي بكم. يعني ما معنى إني لآلو؟ أي إني لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال أنس: فكان يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. لاحظوا، انتصب قائما إذا رفع رأسه من الركوع حتى يقول القائل قد نسي، يعني حتى يقول من وراءه أنه نسي أنه في صلاة. هذه سنة مندثرة، وهي أن يطيل الإنسان الرفع من الركوع. من السنن في الرفع من الركوع، أقول هذه أول السنن وهي تطويل هذا الركن وهو الرفع من الركوع. ثاني هذه السنن التنويع في صيغة ربنا ولك الحمد. هذه الصيغة تأملوا معي أيها الإخوة والأخوات، هذه الصيغة وردت على وجوه متنوعة. وردت اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم الصيغة الثانية اللهم ربنا لك الحمد تحذف الواو. الصيغة الأولى جاءت عند البخاري من حديث أبي هريرة، والثانية في الصحيحين من حديث أبي هريرة. الصيغة الثالثة ربنا ولك الحمد، وهذه جاءت في الصحيحين من حديث عائشة. الصيغة الرابعة ربنا لك الحمد، وهذه جاءت في حديث أبي هريرة عند البخاري. إذن هذه أربع صيغ: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، الصيغة الثالثة ربنا ولك الحمد، الصيغة الرابعة ربنا لك الحمد بدون واو. السنة الثالثة هنا أن يأتي بالأذكار الواردة بعد الرفع من الركوع، أن يأتي بالأذكار الواردة بعد الرفع من الركوع. هذه الأوراد التي وردت في الرفع من الركوع جاءت عدة أوراد. أول هذه الأوراد مضى معنا قبل قليل، ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، على الصيغة التي مرت معنا قبل قليل. يكمل أيضا: ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد. وأيضا: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اللفظ حينما يقول الإنسان بعد رفع من الركوع: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. والحديث رواه مسلم من حديث أنس، ورواه البخاري من حديث رفاعة بن رافع. وأيضا، وهذه سنة أيضا ربما يغفل عنها الكثير، يسن له أن يزيد أيضا اللهم، وهذه الزيادة جاءت من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. هكذا جاءت الرواية. وإذا قال الإنسان هذه الأذكار أطال هذا الركن. ثم نأتي إلى السجود، وفيه عدة سنن. أول هذه السنن: من السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه، يعني كما قلنا في الركوع لا يلصق المرفقين والعضدين على الجنب، أيضا نقول في السجود لا يلصق العضدين على الجنبين، وأيضا لا يلصق بطنه على فخذيه، يعني لا يكون حاملا بطنه على فخذيه. ودل على ذلك حديث عبد الله بن محينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. لاحظ، فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، والحديث متفق عليه. وهذا الحديث عام يدخل فيه الرجال والنساء على الصحيح، لأنه لا تفريق بينهم على الأصل إلا ما ورد الدليل في التفريق بين الرجال والنساء. فنقول للمرأة أيضا أن سنة أن تفرج. ودل عليه حديث ميمونة قالت: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، لو شاءت بهمة. والبهمة هي واحدة البهم، وهي صغير الغنم، وهي صغير الغنم. يقول من شدة تفريج النبي صلى الله عليه وسلم: لو شاءت بهمة أن تمر من بين يديه لمرت. والحديث الأول يبين لنا التفريج وعظم هذا التفريج، أنه حتى يرى بياض إبطيه. وهذه سنة مندثرة، لكن هذه السنة مشروطة بماذا؟ بأن لا يؤذي الإنسان من على يمينه ومن على شماله. أما إذا آذى الإنسان من على يمينه ومن على شماله فلا شك أنه حينئذ وقع فيه محرم، ولا يقدم الإنسان السنة على المحظور، بل أنه يبتعد عن المحظور ولا يطبق السنة. وجاء أيضا بحديث أبي حميد أننا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا سجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فرج بين فخذيه غير حاملا بطنه على شيء من فخذيه. وحديث رواه أبو داود. قال الشوكاني: والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما، ولا خلاف في ذلك. شوكان نقل الإجماع في هذا. فلا يعني لاحظوا السنة أنه يبعد يديه عن جنبيه وأيضا بطنه لا يلصقه في على فخذيه. السنة الثانية في السجود يسن للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وهذا دل عليه حديث أبي حميد أنه قال أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. والحديث رواه البخاري. وأما أصابع اليدين أثناء السجود فالسنة أن تكون مضمومة ويجعل يديه مستقبلة القبلة. وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما في موطأ الإمام مالك وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن حفص بن عاصم قال من السنة في الصلاة أن يبسط كفيه ويضم أصابعه ويوجههما مع جهة القبلة. السنة الثالثة في السجود أن يأتي بالأذكار الواردة في السجود. فيسن للراكع أن يأتي مع سبحان ربي الأعلى يأتي بأذكار أخرى من تلك الأذكار سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر وهذا تقدم معنا. أيضا سبوح قدوس رب الملائكة الروح هذا تقدم معنا لأنه في الركوع والسجود. وأيضا من الأذكار أن يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله وأحسن الخالقين. وهذا جاء في حديث علي عند مسلم. وأيضا من الأذكار الواردة ما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وأيضا ما جاء في حديث عائشة عند مسلم اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالإنسان ينوع بين هذه الأوراد يأتي بهذا مرة وهذا مرة. السنة الرابعة يسن الإكثار من الدعاء في السجود. يسن الإكثار من الدعاء في السجود لأن السجود أقرب موضع يكون العبد فيه قريبا من ربه فيسن أن يكثر الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند مسلم قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني فحري أن يستجاب لكم. ثم نأتي لجلسة بين السجدتين. من السنة أن يفرش المصلي يديه أن يفرش المصلي رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى. هذا دل عليه حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري. السنة الثانية تطويل هذا الركن كما تقدم في حديث ثابت البناني فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الرفع من الركوع يطيل إذا رفع رأسه من السجدة الأولى. يسن لمن أراد نأتي إلى موضع آخر أيضا نقول سنن في التشهد. يسن أن يفترش المصلي في التشهد. الآن نتكلم عن التشهد. يسن أن يفترش المصلي رجله اليسرى في التشهد وينصب اليمنى. وهذه الصفة يفعلها المصلي بعدما يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها. بعدما يصلي الركعة الثانية يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. طيب ثم بعد ذلك نأتي إلى نوع آخر من الجلوس. نأتي إلى نوع آخر من الجلوس وهو الجلوس في التشهد الأخير وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل. لكن هذا يفعله الإنسان في كل ركعة ثانية. هذا الجلوس وهذا النوع من الجلوس يفعله الإنسان في كل ركعة ثانية وهي أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليه وينصب اليمنى. دل على ذلك حديث أبي حميد الساعدي عند مسلم. وأما التشهد الأخير الذي في الصلاة الثلاثية والرباعية سوف يأتينا بيان صفة الجلوس فيه. من السنن أيضا أن ينوع الإنسان في وضع اليدين حال التشهد. وتأملوا معي أيها الإخوة وأيتها الأخوات الإنسان إذا أراد أن يجلس التشهد سوف نتكلم عن موضع اليدين عن وضع اليدين ثم نتكلم عن هيئة الأصابع. أنا أتكلم الآن عن وضع اليدين. الوضع الأول جاء لوضع اليدين في التشهد موضعين أو صفتين. الصفة الأولى أن يضع يديه على الفخذين وحينئذ تكون اليدين ماذا مستقيمة مبسوطة على الفخذ. طيب وهذا دل عليه حديث ابن عمر عند مسلم. وأيضا الصفة الثانية أن يضع اليدين على الركبتين وحينئذ لا تكون اليد اليسرى مبسوطة على الفخذ وإنما تكون مقوسة ملقمة للركبة. وأما اليمنى فيشير بها بإصبعه سوف يأتي. إذن نرجع مرة أخرى نقول نحن كلامنا الآن عن وضع اليدين، أين يوضعان في التشهد؟ يوضعان أول وضع على الفخذين، ثاني وضع على الركبتين. ولذلك من السنة المندثرة أن توضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى ملقمة، يعني مقوسة، كانك يعني ماسك الركبة، وهذه سنة مندثرة. كثير من الناس يضع على الفخذين. أما اليد اليمنى فإنه لا شك الإنسان سوف يشيع بها، سوف يأتينا أن هذه الإشارة وردت على صفتين أيضا. طيب نأتي إلى الأصابع. أما الأصابع فأصابع اليد اليسرى فإنها دائما غير منعقدة وإنما مبسوطة، طيب يعني يفرش اليد اليسرى سواء على الفخذ سواء على الركبة كما تقدم. أما اليد اليمنى فإن حال الأصابع جاء له صفتان. الصفة الأولى أن يقبض الأصابع، أصابع كف اليمنى كلها، يقبض الخنصر الأصبع الصغير ثم البنصر الذي يليه ثم الوسطى ثم السبابة، عفوا السبابة يشير بها، ثم يقبض الإبهام، يقبضها كلها إلا السبابة يشير بها. هذه الصفة وردت في حديث ابن عمر عند مسلم. الصفة الثانية أن يعقد 53 فيقبض البنصر ويقبض الخنصر، وأما الوسطى والإبهام فإنه يلصقهما يعني كالحلقة كالدائرة فيما بينهما ويشير بالسبابة، وهذا جاء في حديث ابن عمر عند مسلم. إذن لليدين صفة اليدين حالين، وأيضا للأصابع حالين، يسن الإنسان ينوع بين هذا، فمرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا. ثم نقول ننتقل نقول السنة أن ينوع المصلي بين صيغ التشهد. وصيغ التشهد جاءت كثيرة، تأمنوا معي، دائما وغالبا الناس يعرفون أو يكثرون من صيغة واحدة وهي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وهذا متفق عليه من حديث ابن مسعود. الصيغة الثانية وهي جاءت من حديث ابن عباس عند مسلم. تأملوا، فقط أريد أن أعطيكم بداية الصيغة، وما الباقي فكما سبق. بدايتها التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى نهاية الذكر الوارد الذي مر معنا قبل قليل. إذن تقول التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، ثم يكمل كما تقدم. يعني الخلاف فقط الاختلاف في ألفاظ أول هذه الصيغة. جاءت صيغة ثالثة عند مسلم من حديث أبي موسى، وأيضا الخلاف في أولها، وهي أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله، يعني من دون المباركات، يقول التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي، ثم يكمل كما تقدم. وهناك صيغ أخرى، لكن هذه الثلاث يعني يحاول الإنسان ينوع فيما بينه حتى يكون من يطبق هذه السنة. إذن أعيد مرة أخرى، أول هذه الألفاظ أن يقول الذكر، الصيغة المعروفة عندنا لا يحتاج أن نعيدها. الصيغة الثانية أن يقول في أوله التحيات الطيبات، التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي. صيغة أخرى التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، ثم يكمل كما تقدم. السنة الأخرى في حال التشهد، السنة أن يجلس الإنسان في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية. أما الثنائية فتقدم معنا صفة الجلوس فيها، كل صلاة ثنائية فكما تقدم معنا صفة الجلوس فيها. أما الثلاثية والرباعية في التشهد يعني في الصلاة الثلاثية كالمغرب التشهد الأخير، والرباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإن التشهد الأخير من السنة أن يأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت على صفات، منها أن يفرش رجله اليسرى ويخرجها من الجانب الأيمن، لاحظ يخرج اليسرى رجله اليسرى من الجانب الأيمن، وينصب اليمنى ويقعد على الأرض، يجعل مقعدته على الأرض. طيب، وهذا يسمى التورك، يعني أفضى بوركه إلى الأرض. وهذه الصفة رواها البخاري من حديث أبي حميد الساعدي. الصفة الثانية أن يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن ويجعل مقعدته على الأرض، وهذه جاءت عند أبي داود بن حبان والبيهقي من حديث أبي حميد الساعدي وصححها الألباني. هناك سنة أخرى أيضا في الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، أن ينوع المصلي بين الصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت على صيغ كثيرة أذكر منها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا رواه البخاري من حديث كعب بن عجرة. والصيغة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ليس فيها إنك حميد مجيد، وليس فيها يعني على الصيغة الأولى فيها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا جاء في صحيح مسلم حديث أبي مسعود الأنصاري. وصيغة ثالثة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا جاء في الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي. هناك صيغ أخرى أذكر ما تقدم منها فقط. سنة أخرى: يسن أن يستعيد المصلي من أربع قبل أن يسلم، وهذا قول جمهور العلماء لحديث أبي هريرة متفق عليها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، جاء من حديث أبي هريرة عند مسلم، وجاء من حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من شر المسيح الدجال. وهناك أدعية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في قبل أن يسلم، يعني بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. ومنها ما جاء عند أبي داود: اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ومنها ما جاء في الصحيحين: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. ومنها ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومنها ما جاء في صحيح البخاري: اللهم إني أعوذ بك من بخلي، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. ومنها ما جاء في مسند الإمام أحمد: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ثم يسلم ملتفتا بسلامه، والتفاته في الصلاة سنة، الالتفات سنة، والسنة أن يبالغ في الالتفات أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت حتى يرى من وراءه بياض خده صلى الله عليه وسلم. قد جاء عن سعد بن أبي وقاص قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يميني وعن يساري حتى أرى بياض خده. ثم نأتي إلى أذكار المشروعة بعد السلام من الصلاة المفروضة، وهي سنة أيضا. قال النووي: أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة. يستحب أول هذه السنن، يستحب أن يرفع صوته بهذا الذكر، يستحب أن يرفع صوته بهذا الذكر. ويدل على ذلك حديث ابن عباس أنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وجاء في رواية أخرى أن رفع الصوت بالذكر، يقول ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يأتي بالأذكار التي بعد ذلك، من ذلك أن يستغفر ثلاثا كما جاء في صحيح مسلم حديث ثوبان أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. يستغفر ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. ثم يقول أيضا ما جاء في حديث ابن الزبير المتفق عليه، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، والإهلال هو رفع الصوت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يزيد عليه ما جاء في حديث المغيرة المتفق عليه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يأتي بالتسبيح الوارد بعد الصلاة أيضا، وتسبيح جاء على عدة صيغ. أول هذه الصيغ، وقلنا إذا ورد على عدة صيغ ينوع الإنسان، فيأتي بهذا مرة وهذا مرة. فأول هذه الصيغ أن يسبح الله 33 ويكبر ويحمد الله 33 ويكبر الله 33، ثم يقول تماما: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. من قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وحديث رواه مسلم. هذه الصيغة. الصيغة الأخرى ما جاء في حديث كعب بن عجرة عند مسلم، وذلك أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 من دون لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، وإنما يكبر 34. وهذه جاءت في حديث كعب بن عجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. وحديث رواه مسلم. الصيغة الثالثة أن يسبح الله 25 ويحمد الله 25 ويكبر الله 25 ويقول لا إله إلا الله 25 لا إله إلا الله 25 هذه 100. وجاءت عند الترمذي من حديث عبد الله بن زيد صيغة رابعة أن يسبح الله 10 ويحمد الله 10 ويكبر الله 10، وهذه جاءت من حديث عبد الله بن عامر عند الترمذي، وهناك صيغ مختلف فيها إلا أن هذه الأربع مما ذكر كثير من أهل العلم. ثم الأفضل في هذا التسبيح أن يسبح الإنسان بأصابعه، لا يسبح بمسبحة ولا بغيرها، فالأفضل أن يسبح بأصابعه. لما رواه أحمد والترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء عقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحنا وعقدنا بالأصابع. ثم أيضا من السنن أن يقرأ آية الكرسي لحديث أبي أمامة عند النسائي وصححه ابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت. قال ابن القيم: وبلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. ثم يقرأ المعوذتين أيضا كما جاء في حديث عقبة بن عامر عند أحمد وأبي داود. وهذه ما تقدم هذا ذكره، ما تقدم ذكره هذا هو من سنن الصلاة. ولا أدعي كما قلت لكم قبل ذكر هذه السنن أنني حصرتها جميعها، ولكن هذا هو أغلبها والمقام لا يسع للبسط. وكما ذكرت لكم سابقا، أما المكروهات والمنهيات فإن نعرض بها عرضا. مما ينهى عنه في هذا الباب أقصد في الصلاة الالتفات، وهذه التي ذكرها كلها ورد فيها الدليل، لكن نذكرها ذكرا من أجل نختصر الوقت. مما نهي عنه في هذا الباب الالتفات ورفع البصر إلى السماء، والإقعاء المنهي عنه إقعاء كإقعاء الكلب، وافتراش الذراعين في السجود أن يلصق الذراعين والمرفقين في الأرض، والعبث بأي شيء، ووضع اليد في الخاصرة، والصلاة وهو يدافع الأخبثين، والصلاة بحضر الطعام، والصلاة أمامه ما يلهيه عن صلاته، وصلاة كنقر الغراب، وبروك للسجود كبروك البعير، والكلام في الصلاة، ومسابقة الإمام، وكفت الثياب والشعر، كل هذا مما نهي عنه. الآن لازلنا نحن في وقت الفجر، لم يذهب شيء من اليوم كثيرا، لازلنا في وقت الفجر ولازلنا نعرض لهذه السنة شيئا فشيئا. من السنة أن يجلس الإنسان بعد الصلاة، صلاة الفجر، يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس. جاء ذلك في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر، جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. الحديث رواه مسلم، ومعنى حسنا يعني مرتفعة. وفي لفظ المسلم عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث جاء في صحيح مسلم. وكذلك المرأة من السنة أن تجلس في مصلاها حتى تطلع الشمس، فما يضر المرأة لو جاءت بسجادتها ووضعتها في مكان يناسبها ثم صلت صلاة الفجر ثم جلست في مصلاها حتى ترتفع الشمس. ثم نأتي إلى أذكار الصباح. أذكار الصباح، وهناك خلاف متى تقال أذكار الصباح. هذا الخلاف أؤجله وأذكره مع خلاف أذكار المساء بإذن الله تعالى. وأذكار الصباح والمساء يعني أنا أقول من باب اختصار الوقت أن لا أذكرها، وأنتم إن رأيتم أن أذكرها لاحقا في آخر درس لا مانع، فقد جمعت الأذكار الواردة التي جمعها الشيخ بن باز رحمه الله في كتابه تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار، وأيضا وفقت بينها وبين الأذكار الواردة والتي صححها الشيخ سليمان العلوان، وفقت بينها وجمعتها لوحدها مستقلة. ولكن يبدو والله أعلم أنه ليس من خدمة الوقت أن أذكرها وأسردها، لعلنا إن شاء الله في آخر الدروس إن لازم ذلك أن نذكرها لاحقا بإذن الله تعالى. ثم وصلنا الآن إلى وقت الضحى، وصلنا إلى وقت الضحى وانتهى الوقت معي الآن، وإن شاء الله بإذن الله تعالى غدا سوف نكمل وقت الضحى، وغدا إن شاء الله تعالى سوف أذكر وقت الضحى ووقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء بإذن الله تعالى. وأقف عند ربما سنن النوم وربما نأخذ سنن النوم على حسب الوقت معنا بإذن الله تعالى، لأننا إذا انهينا سنن النوم ننتهي من السنن الموقوتة وندخل في القسم الثاني وهي السنن الغير موقوتة. أستقبل أسئلتكم، كان هناك أسئلة وكلام عن هناك شيء لبضع دقائق ثم ننهي الدرس. هذا يسأل يقول هل نستطيع الحصول عليها يعني هذه على هذه سنن في مذكرة أو كتاب؟ أنا أقول بالنسبة لهذا الأمر أقول علو يكتب بالتسجيل ولو فرغ هذا ربما يعني يكون ولعل إن شاء الله يسر الله بإذن الله. يقول هل تنصحنا بكتاب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك ومن لا ينصح بكتاب هذا العالم الرباني رحمه الله رحمة واسعة، لا شك أنه كتاب عظيم في بابه. يقول السؤال هنا هل من السنة ترك السنة في السفر؟ هذه مقولة يقولها الناس لكنها ليست على إطلاقها، نقول ليست على إطلاقها، وإنما المقصود هنا السنة أن يترك ما تركه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على وتره في سفره وحضره، وكان يحافظ على سنة الفجر في سفره وحضره، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في السفر. هذا القسم الأول. القسم الثاني الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في سفره، فإن من ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم وسافر لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الظهر ولا سنة المغرب ولا سنة العشاء. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما سكت عنه لم يبين ذلك، وهي بقية السنة مثل دخول المسجد التي هي الأسباب، فالأمر والله أعلم هو بقاؤها. هو بقاؤها. يقول هل نحرك الأصبع أثناء التشهد أم نشير إلى القبلة دون تحريكه؟ وماذا عن سنة الفجر لمن نام حتى طلوع الشمس؟ أما تحريك الأصبع هذا فيه خلاف على قولين أهل العلم، منهم من قال أنه من السنة، منهم من قال أنه من السنة أن يحرك، ومنهم من قال أنه ليس من السنة. على كل حال التحريك هي رواية زائدة زادها رجل اسمه زائدة، احفظوا هذا. التحريك رواية زائدة زادها رجل اسمه زائدة، زائدة بن قدامة، وأغلب أصحاب زائدة بن قدامة لم يذكروا هذا التحريك. فالأظهر والله أعلم، عندي الأظهر والله أعلم أنه لا يحركها، وهذا قول بعض أصحاب الحديث. أما سنة الفجر لمن نام حتى طلع الفجر فإنه يصليها لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمران بن حصين صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وأصحابه حتى طلعت الشمس، وكان بلال قد تكفل لهم أن يقيمهم لصلاة الفجر، فغلبت بلال عيناه حتى نام، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قد طلعت الشمس قال يا بلال، قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أينما قلت، أنا أنت الذي قلت سوف توقظنا، قال أخذ بنفسي بأبي أنت وأمي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتادوا رواحلكم شيئا، فأخذوا رواحلهم، اقتادوا رواحلكم يعني نغير أماكننا. فيقول الراوي ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل كل يوم. يعني ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ يؤذن ويؤذن للصلاة، وأيضا يصلى سنة الفجر، وأيضا يصلى صلاة الفجر، لكن هذا يؤخذ منه أنه من السنة تغيير المكان إذا فات الإنسان صلاة الفجر في مكان. مثلا امرأة نامت في غرفة معينة ونامت حتى طلعت الشمس، فإن من السنة لا تصلي في نفس هذه الغرفة وإنما تنتقل إلى غرفة أخرى. شخص أيضا رجل فاتته الصلاة، فإن من السنة لا يصلي في نفس الغرفة التي نام فيها وإنما يغير المكان كما غير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكان، وجاء في رواية أخرى إن ذلك مكان حضرنا فيه الشيطان. يقول لا يعني السؤال لا يحركها مطلقا أم عند الدعاء يحركها، يحرك السبابة؟ لا يحركها مطلقا، أظهر الله أعلم أنه يشير بها ولكن لا يحركها، يعني لا يتردد بها. وضع اليدين عند التشهد، الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا لا في الغرفة هذه ولا الغرفة الثانية، ولكن نأخذ من هنا شيئا ومن هنا شيئا. أما وضع اليدين عند التشهد، أنا أقول دائما الأسئلة نحاول الأشياء التي ذكرناها ما نعيدها مرة أخرى حتى نأخذ الأسئلة التي لم نذكرها، لكن نذكر هذه ربما نتجاوز في هذا فقط. أقول وضع اليدين عند التشهد، وضع اليدين أن يبسط اليد اليسرى على الفخذ، هذا موضع، موضع، واليد اليمنى يشير بالأصبع ويضع على الفخذ، هذا موضع. موضع الثاني أن يجعل يده اليسرى على الركبة بحيث تصير مقوسة، وأيضا اليد اليمنى على الركبة يشير بأصبعه فيها. طيب، أما الأصابع فإن الصفة الأولى أن يقبض أصابعه كلها إلا السبابة يشير بها، والصفة الثانية أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. طيب، هنا سؤال يقول هل وضع اليد اليمنى على ظهر كف ظهر اليسرى والرسغ والساعد ليس من السنة؟ إلا بلى، من السنة. هذا سؤال يقول هل وضع اليد اليمنى، نحن ذكرنا أن وضع اليد اليمنى على الكف ووضع اليد اليمنى على الذراع، الذين يقولون على الرسغ والساعد حملوها على الذراع، ولذلك قالوا أن هاتين الروايتين معناهما واحد، ومنهم من جعلها صفة ثالثة وأنا من أجل الاختلاف لم أذكر كل الصفتين، وذكرت لكم لم أستقصي كل السنن عمدا، لأن هناك أشياء فيها خلاف، كل ما لم أذكره فيه خلاف بالجملة. يعني يقول لو ابتسم الشخص في الصلاة هل بطلت الصلاة؟ والتبسم الصحيح أنه لا يبطل الصلاة بخلاف القهقه فإنها تبطل الصلاة. هل يصح نصب القدمين كلاهما أثناء الجلوس بين السجدتين؟ هذه من الأشياء التي أيضا لم أذكرها لأن فيها خلاف، وصحيح عندي أنها سنة، أنها سنة جاءت في صحيح مسلم حديث طاووس أنه قال قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال طاووس إن لنراها جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا من الإقعاء المسنون، لأن الإقعاء ورد على صيغ كثيرة في كتب اللغة، فمن أنواع الإقعاء. أنا أتمنى أن لا أحد يكتب أسئلة، انتهينا، فقط الأسئلة الموجودة هي التي سوف أجيبها الآن. الإقعاء ورد على صفات متنوعة، أن يفرج بين القدمين ويقعد بمقعدته على الأرض، هذا إقعاء منهي عنه، أن يفرج بين قدميه ولا يفضي بمقعدته على الأرض وإنما بين ذلك، هذا منهي عنه. أما أن ينصب القدمين ويجلس فوق العقبين فإن هذا اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال أنه أن الحديث فيه، الحديث في صحيح مسلم لا أشكال فيه ولا أشكال في صحته، منهم من قال أنه حديث منسوخ، والأظهر والله أعلم أنه ليس منسوخ ولا دليل على نسخه، والأظهر والله أعلم أنه سنة وأن من السنة أن يفعل ذلك، لكن هذا بالنسبة لي كترجيح. وأما الخلاف ففيه خلاف عند أهل العلم، أما أنا فأفعله أحيانا، ولكن لا يفعله دائما وإنما أحيانا، لأن الصفة الواردة في الجلسة بين السجدتين أنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. يقول هل السجادة التي نصلي عليها نعتبرها بمثابة السترة لأن على بدايتها خط؟ الخط ليس سترة، جاء في حديث لكنه ضعيف، فلم يجد فليخط خطا، والحديث ضعيف. والصحيح أن السترة هو ما له جرم ارتفع على الأرض، كان يستتر مثلا بكتاب ينصبه أو بجدار أو بغير ذلك، والسترة بالمناسبة هي مما كان يحافظ عليه الصحابة. جاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس أن ابن عباس قال كان إذا أذن المغرب يبتدرون الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري، يعني يسارعون إلى السواري فيجعلونها ماذا؟ يجعلونها سترة لهم، يقول كلمة تقبل الله بعد الصلاة ما حكمها؟ صحيح الإنسان لا يقولها، ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعبد بها فهي بدعة، لأن إراد شيء لم يرد فيه الدليل فهو من البدعة، التعبد بشيء لم يرد فيه. وأنا أقول لإخواني وأختم بهذه اللفتة، أقول لإخواني وأخواتي دائما أيها الإخوة أيها الأخوات لا تزيد على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. افضل هدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، افضل هدي هو ذلك الهدي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فلا تزيد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهادنا وحماسنا في بعض المرات ربما يأتي الإنسان بأوراد لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: أنت ربما بعض الناس يتشدد وهذا ليس فيه شيء وأنا أدعو له وتقبل الله. نقول الأذكار على صنفين: هناك أذكار مطلقة وهناك أذكار مقيدة. الأذكار المقيدة التي تقيد بوقت أو بحال أو بمكان، وأما المطلقة هي التي جاءت على الإطلاق. مثلا لو إنسان أراد أن يقول لا إله إلا الله فإنه يقول لا إله إلا الله في أي وقت شاء. لو أراد الإنسان أن يقرأ القرآن فإنه القرآن أعظم الذكر فإنه يقرأ القرآن متى شاء. لكن لو جئنا بعد الصلاة مباشرة، الأفضل أن يقرأ القرآن أو أنه يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن يأتي بهذه النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل يأتي بالأذكار لأن هذه مقيدة فتقدم على المطلق. أما في أحوال أخرى ربما يقدم هذا على هذا. لكن هناك أشياء لا نقيدها والنبي صلى الله عليه وسلم ما قيدها، يعني قول تقدر الله بعد كل صلاة ما الدليل عليها؟ أن تقول أنا أريد أن أدعو له بالقبول وغير ذلك، نقول لا تتخذ ذلك عادة. كل مرة تقول تقبل الله تقبل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت هذه سنة وكانت هذا مشروع قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكثر ما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من ورائه، ولم يرد في حديث واحد، والصحابة رضي الله عنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء دقيقة في صلاتهم، ذلك ما نقلوا هذا الأمر. فأفضل هدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتلزم هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا جميعا وأن يجعلنا من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. موعدنا غدا إن شاء الله في الساعة 9، وإن شاء الله سوف نبدأ بوقت الضحى. أسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يتعلم ويعمل، وليس ممن يجمع ولا يعمل بما جمع. وخير طريقة لحفظ العلم العمل لا شك، كما قال السلف رحمهم الله: اعذروني أيها الإخوة على الإطالة، ربما أطلت عليكم، واعذروني أيضا على السرعة في الإلقاء لأن الوقت كما أسلفت قصير. وربما بعضكم، أنا أعترف معكم، يعني في إلقاء الدروس الأخرى، في إلقاء الدروس الأخرى لا أستعجل هذه العجلة إطلاقا أبدا، ولكن لأن الوقت قصير ولأن الأيام معدودة، ومع ذلك سوف نزيد أيضا بعد ذلك إن شاء الله، لن نقف عند الجمعة، سوف نزيد ربما السبت، ربما نحتاج الأحد، لأن الوقت قصير. ولذلك هذا الذي جعلني أسأل